بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونثني عليه ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه طلب العلم الشرعي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن هنا فإنني أذكر إخواني طلاب وطالبات جامعة المعرفة باحتساب الأجر والثواب في الأعمال التي يؤدونها، ومن أعظمها طلب العلم الشرعي في هذه الجامعة الطيبة المباركة جامعة المعرفة. ومن العلوم التي ينبغي الاهتمام بها علم الفقه، فإنه يجعل الإنسان قادرا على فهم كلام الفقهاء وفهم المؤلفات التي ألفت في تعريف الناس بالأحكام الشرعية، كما أن تعلم هذا العلم يؤدي بالإنسان إلى الترقي في درجات العلم حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. ولا شك أن درجة الاجتهاد درجة عالية منزلتها رفيعة يتمكن بها المرء من الحصول على الأجور العظيمة. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين ينذرون أنفسهم لتعلم العلم، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد جاءت النصوص بالرفع من مكانة علماء الشريعة الذين لا يصل الإنسان إلى درجتهم إلا بالتعلم والتفقه في الدين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعلم الفقه من العلوم المهمة التي اعتنى أهل العلم بها وألفوا بها المؤلفات وحرصوا فيها على ذكر المسائل المتعلقة بأعصارهم وأزمانهم في كتب الفقه. ومن هنا ألفت مؤلفات عديدة في هذا العلم، يكون لكل مؤلف منهج مستقل به. وأهل العلم يقولون بأن علم الفقه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما فيه من المسائل التي يحتاج إليها كل إنسان، فهذه يجب على كل مسلم تعلمها من فروض الأعيان، من مثل حكم الصلاة وكيف يؤدي الإنسان صلاته ونحو ذلك. وبقية مسائل هذا العلم من فروض الكفايات. ولذلك اجتهد أهل العلم في كتابة مؤلفات في العلوم الفقهية، وحيث إن المقرر عندنا مقرر مختصر ليس مقررا مطولا، فلعلنا إن شاء الله نأخذ أحد الكتب العلمية المختصرة التي اشتملت على كثير من المسائل، ولعلنا إن شاء الله نأخذ كتاب العدة في شرح العمدة، وهو كتاب جيد مؤصل في مسائل العلم، وكتاب العمدة ألفه الإمام ابن قدامة المقدسي للمبتدئين ليكون سبيلا من سبل تدرج طالب العلم من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأعلى. وذلك أن المؤلف ابن قدامة وضع 4 كتب، الكتاب الأول كتاب العمدة ليكون سهلا مختصرا مقتصرا فيه على قول واحد، وغالبا ما يأتي في أول الباب بحديث، ثم يفرع المسائل العلمية والمسائل الفقهية بناء على ذلك الحديث. وهذا الكتاب يمتاز باختصاره وبسهولة ألفاظه، ولعلنا إن شاء الله نقوم بدراسته في هذا الفصل سويا. الكتاب ثم ألف، أو الكتاب الثاني الذي ألفه العلامة ابن قدامة، كتاب المقنع في الفقه، وهو لمن كان على درجة من الأوائل، وفي الغالب أنه يذكر المسائل ويذكر فيها روايتين من روايات الإمام أحمد ليتدرب الطالب على الترجيح بين الروايات. ثم بعد ذلك ألف كتاب الكافي، وذكر فيه الأقوال الموجودة في مذهب الحنابلة وأدلة كل قول والراجح منها. ثم بعد ذلك ألف كتابا موسعا جدا سماه كتاب المغني، ذكر فيه الأدلة، ذكر فيه جميع المذاهب وأدلتها. والمؤلف هو كما تقدم مؤلف كتاب المغني العلامة الشهير موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ولد بفلسطين سنة 541، ثم هاجر به أهله إلى دمشق لما استولى الصليبيون على فلسطين. وتتلمذ الموفق على أئمة كبار من علماء عصره، ورحل إلى مواطن عديدة من الشرق رحلته إلى بغداد، وقرأ على شيوخ كثيرين وبرع في الفقه وأثنى عليه علماء كثر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أحد أفقه من الشيخ الموفق. وتوفي رحمه الله سنة 620 للهجرة بمنزله بدمشق. وقد حظي هذا الكتاب كتاب العمدة بعدد من الجهود، سواء فيما يتعلق بشرحه فشرحه البهاء المقدسي في كتاب سماه العدة شرح العمدة، وشرحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب لم يصلنا منه إلا إلى نصف قرابة أبواب نهاية أبواب الحج، واعتنى به طائفة من أهل العلم شرحا وتدريسا وتأليفا وتنقيحا عليه. ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذا الفصل نقرأ هذا الكتاب، كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نبتدئ بالمقدمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، يعني الحمد والثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله جل وعلا. حمدا يفضل أن يزيد على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أقر وأعترف بأن العبادة حق خالص لله فلا أصرفها لأحد سواه، شهادة قائم لله بحقه، وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي لا أصرف له شيئا من خصائص الرب جل وعلا لأنه عبد، وأثبت له الرسالة فوجبوا على الناس تصديقه في أخباره وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه. ونقول بأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه أن يثنى عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه أي بمطره وما رعد بعد برقه. قال: هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. المراد بالوجوه ما ورد عن أئمة المذهب وأقوال الأصحاب، وأما المراد بالروايات فهو ما ورد عن الإمام أحمد بنفسه. قال: سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب إلى المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه، يعني مفوضا أمري وجاعلا قصدي لله وحده، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل، وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح ليستغني عن نسبتها إليها. قال المؤلف: باب أحكام المياه. خلق الله الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. المراد بالأحداث أوصاف للبدن تجعله غير مؤهل لأداء بعض العبادات، بينما النجاسات أمور حسية تنافي الطهارة. والدليل على أن الله جل وعلا خلق الماء طهورا قوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء. وقوله هنا طهورا هذه صفة للماء، أما طهورا فهو الفعل الذي يفعله الإنسان ويتطهر بواسطته، فالطهور فعل الإنسان والطهور الماء المتطهر به، والطهور هو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره. والأصل أن ما بقي على أصل خلقته سواء كان من ماء الأمطار أو من مياه الآبار أو من مياه البحار فإن الأصل فيه أنه طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. قال المؤلف: ولا تحصل الطهارة بماء غيره، يعني أن الطهارة لا تحصل بماء آخر غير الماء، سواء كان خلا أو كان ماء أو كان زيتا أو غيره من أنواع الطهور. الطهارة على نوعين: النوع الأول طهارة الحدث، مثل ما إذا كان على الإنسان جنابة فإنه يجب عليه أن يتطهر بغسل جميع بدنه، أو كان عنده حدث أصغر فإنه حينئذ يتطهر بغسل الأعضاء المخصوصة. والحدث كما تقدم وصف معنوي يوصف به الجسد بعد فعله لأفعال معينة، وإذا تقرر هذا فإن الطهارة من الأحداث لا تكون إلا بالماء، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء، وأنه إذا عدم الماء ينتقل إلى التيمم واستعمال التراب، فلو كان هناك مائع آخر يجوز الوضوء به لما نقلنا عند عدم الماء إلى التيمم. وأما النوع الثاني وهو الطهارة من النجاسات، فهذا مثل ما لو وقعت نجاسة على ثوب الإنسان، فحينئذ هل يمكن أن يزيلها بغير الماء؟ قال جمهور أهل العلم: طهارة من النجاسة لا تجوز إلا بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه لأسماء في دم الحيضة، حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. قالوا: والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ودل هذا على أنه لا يجوز أن يكون إزالة النجاسات بماء غيره. والقول الثاني بأن النجاسات إنما أراد الشرع بها إزالتها، فإذا زالت بأي طريق فإنه تحصل بذلك الطهارة. قالوا: ويدل عليه أن سيوف المسلمين كانوا يستعملونها في قتل الكفار، فتكون تلك السيوف محتوية على دماء، ومع ذلك لم يكونوا يغسلونها بالماء ويكتفون بمسحها بخرقة ونحوها. وهكذا أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في النهاية يصيبها الشيء يطهرها ما بعدها. ولذلك فإن النجاسة إذا زالت زوالا حقيقيا فإنه حينئذ الأصل أن يحكم بزوال تلك النجاسة، لكن قد يبقى باق في محل النجاسة، ومن ثم فلا بد من غسله بالماء. قال المؤلف: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. المراد بالقلتين جمع قلة، القلتان وحدة لقياس حجم المياه ونحوها، وقد قاسها طائفة من أهل العلم فقالوا بأنها ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. قوله هنا لم ينجسه شيء، يعني أنه إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه يحكم بطهارته. أما إذا غيرت نجاسة فإنه قد شملها بقوله: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا جاءت نجاسة إلى الماء الكثير فإنه حينئذ ننظر، إن غيرت شيئا من صفاته الثلاث فهو نجس، وإن لم تغير شيئا من الصفات الثلاث فإنه يبقى على طهوريته. فحينئذ نعرف أن الفقهاء يقسمون الماء إلى قسمين: القسم الأول ما كان دون قلتين، فهذا إذا خالطته نجاسة حكم بنجاسته سواء تغير أو لم يتغير. والنوع الثاني الماء الكثير الذي فوق قلتين، إذا خالطته نجاسة فلا يخلو، إن كانت النجاسة قد أثرت على شيء من صفاته لونا أو ريحا أو طعما فإنه يحكم بنجاسته، وأما إذا لم تتغير شيء من صفاته فإنه لا يحكم بنجاسته. والدليل على والقول بالتفريق بين ما كان دون القلتين وما كان أكثر منهما ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، وسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وقد أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه. وأما إذا كان الماء جاريا فإنه لا ينجسه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا تقرر هذا فإن هذا القول أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني أنه يفرق بين القليل والكثير، بما إذا حرك أحد أطراف الماء لم يتحرك الطرف الآخر، وقد ذكر بعضهم أنه 10 أذرع، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث في المسألة أنه لا يفرق بين القليل والكثير، أنه لا يفرق بين القليل والكثير، بل كلاهما إذا خالطته نجاسة فغيرته حكم بنجاسته، وكلاهما إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه يحكم ببقائه على الطهورية. قالوا لأنه هذا وهذا مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. قالوا لأن الماء إذا لم يتغير فإنه لا يزال اسم الماء منطبقا عليه، فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا. قال المؤلف بعد ذلك وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني أن ما كان دون القلتين فإنه بمجرد مخالطة النجاسة ينجس ولو لم تتغير شيء من صفاته، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمذهب مالك وجماعة. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. قالوا إذا ولغ الكلب في الإناء فإن الماء لا يتغير، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته. وعلى كل فالخلاف قد تقدم. قال المؤلف والقلتان ما قارب 108 أرطال للدمشقي، 108 أرطال للدمشقي. وأما بالعراقي فقيل 500 رطل بالعراقي وقيل 400. وعلى كل فالصواب أن القلة وحدة لقياس الأحجام، بينما الرطل وحدة لقياس الأوزان، والأوزان لا يمكن أن تربط بالأحجام لأن حجم الشيء يختلف باختلاف كثافته، فقد يكون صغيرا في الحجم لكنه يكون كبيرا في الوزن، كما في الحديد ونحوه، وقد يكون كبيرا في الوزن لكنه قليل في الحجم كما في القطن ونحوه. ولذلك فيعطى قاعدة واحدة عامة فيما يتعلق بمسائل هذا الباب غير ممكنة. قال المؤلف وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني مثل ما لو طبخ شاهي أو طبخ فيه مرقة أو لحما، فحينئذ إذا غلب على اسمه بحيث ينتفي عنه اسم الماء المطلق يصبح يقال له شاهي أو يقال له مرقة أو نحو ذلك، فحينئذ نحكم بأن طهوريته قد زالت ويبقى له اسم طاهر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. المسألة الأخرى إذا كان هناك ماء قد استعمل في رفع حدث، مثال ذلك توضأ به إنسان وضوءا كاملا، باقي الوضوء الماء الذي سال على أعضائه وصل إلى الإناء، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ به مرة أخرى، على المذهب قالوا لا يجوز الوضوء بهذا الماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد استعمل في رفع حدث فلا يستعمل مرة أخرى. والقول الثاني بأنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء، فهو كما لو تبرد بالماء. هذا شيء من أحكام المياه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل أحكام المياه في درسنا القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء في محاضرة قادمة.